الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على عباده بنعم لا تعد ولا تحصى، ولا يحاط بها ولا تستقصى، كما أخبر سبحانه وتعالى وهو الواحد القهار قائلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده على الإطلاق، أعظم نعمة ينبغي أن نتذاكرها فيما بيننا معاشر المؤمنين، فهي تعد بمثابة السلاح وبمثابة الوقود الذي يقود الناس إلى ربهم الرحيم الودود. فإن الناس اليوم ربما استمعت إليهم واستمعت إلى كلامهم وهم يعددون النعم التي يتبخترون بها، فرأيتها لا تعدو أن تكون نعيما زائلا ومتاعا حائلا، ويغفلون عن أعظم نعمة على الإطلاق أنعم الله بها على الناس. والحديث عن النعم سنة من سنن القرآن الكريم، وسنة من سنن النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وسنة من سنن سلفنا الكرام. فكان أحدهم طالما يمسك بيد أخيه ويجلسان فيقول له: تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نؤمن ساعة، فيتذاكرون فيما بينهم نعم الله سبحانه وتعالى عليهم وما فتحه الله سبحانه وتعالى عليهم. فهذا يذكر نعمة السنة، وهذا يذكر نعمة القرآن، وهذا يذكر نعما أخرى، وهكذا كل منهم يثبت أخاه على الطريق وعلى المنهج المستقيم. كان أحدهم يسأل إخوانه في مجلس، وهذا ينبغي أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات، ينبغي أن نحييه في مجالسنا، سؤال يطرحه أحدنا فيجيب جميعنا: أي نعمة هي لديك أعظم تتقلب فيها؟ أي نعمة هي لديك أخفى وأدق قد لا تستشعرها وقد لا تتفطن لها؟ فكان أحدهم يأتي بالحكمة في تلك المجالس فيقول: أدق نعمة، أي التي لا تستشعرها، هذا النفس الذي تتنفسه. وفعلا فإن النفس نعمة دقيقة، نعمة لا يتفطن كثير منا إليها. لماذا؟ لأنها فعل لا شعوري. من منا ينوي أن يتنفس؟ من منا يبذل جهدا لهذا التنفس؟ أحد منا ممن أنعم الله عليه بنعمة الصحة لا يجد تعبا ولا نصبا فيها في أن يتمتع بهذه النعمة، ولكن من حرمها يدركها. اسألوا المرضى بمرض الربو فإنهم فعلا يستشعرون هذه النعمة لأنهم طالما ما حرموا منها. وهذه سنة كما ذكرت ينبغي أن نحييها في مجالسنا، نتذاكر النعم. فاتباعا لهذه السنة واتباعا لهذه المحجة فإننا نتذاكر اليوم أعظم نعمة على الإطلاق أنعم بها علينا الواحد الخلاق، ألا وهي نعمة الهداية والاستقامة. نعمة الهداية والاستقامة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هؤلاء يا رب؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إنها أرفع المراتب وأرقى الدرجات، النبوة والصديقية والشهادة والصلاح. من منكم لا يريد معاشر المؤمنين أن يكون رفقة هؤلاء في جنة عرضها السماوات والأرض؟ كل منا يريد أن يكون معهم وأن يزاحمهم في نعيم الله تعالى الذي لا ينفد. قال تعالى: شرط واحد، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي ما أحسن وما أعظم وما أطيب وما أحلى هذه الرفقة التي يمتعك الله تعالى بها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في معجم الطبراني من حديث أبي أمامة، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني أكون بالبيت فتطير نفسي وينفطر قلبي حتى آتي إليك وأنظر إليك. هكذا يشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو معهم بين ظهرانيهم، لا يبعد عنه إلا خطوات قليلة، ومع ذلك تراه يتلهف فيقول: لا أستطيع ولا أقوى حتى آتي إليك فأنظر إليك. إذن ما الذي تريد؟ قال: فادعوا الله لي أن أرافقك في الجنة، أن أكون معك في الجنة، هذا الذي أريد. لماذا؟ يعني أذكر في رواية أخرى للطبراني قال: أذكر أين يكون النبيون، أين يكون الشهداء، أين يكون الصديقون ولا أكون معك؟ أدعو الله لي أن أرافقك في الجنة. إذن هذا الألم الذي كان يعتصر قلبه، هذا الألم الذي كان يعتصر صدره، خشي أن يكون حاله في الجنة أن لا يرافق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: سيكون ذلك. ثم نزل قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالآية عامة لكل مطيع، لكل من تمسك بحبل الله المتين ألا وهو كتاب الله المبين وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون رفيقه في الجنة. كذلك نرى الله سبحانه وتعالى ينبهنا ويرشدنا. أحيانا تقرأ في القرآن الكريم فترى التفاته، يريد الله تعالى كالذي يضرب على كتفك حتى تلتفت إلى أمر قد خفي عليك أو ربما نسيته. فالله سبحانه وتعالى تقرأ كتابه فتراه سبحانه ينبهك ويرشدك إلى نعمة الهداية والاستقامة. فقال عز وجل ويبين لنا هذا الخير الذي عليه أهل الاستقامة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأمرنا سبحانه وفرض علينا اتباع هذا الصراط ونهانا عن الالتفات والانحراف عنه، فقال عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء يذكرك دائما، وكان سبحانه بإمكانه أن يأمرك مرة كما هو شأن المخلوقين، لكنه تعالى يكرر أوامره حتى يذكر عباده، فقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أي من أراد أن يكون من زمرة المتقين فها هو الطريق، التمس هذا الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعلمنا سبحانه وتعالى أن نتوسل إليه ونتضرع إليه فنسأله الهداية إلى هذا الصراط والثبات عليه، فنقول في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا المولى سبحانه وتعالى يبين لنا صراطه المستقيم وفضله، ويأمرنا باتباعه، ويأمرنا أن نسأله هذا الصراط المستقيم. إنها الاستقامة معاشر المؤمنين، الاستقامة شجرة ينبتها الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يزرعها، هو الذي ينبتها، ومنبتها النفس، يضع هذه الاستقامة في هذه النفس، فجذورها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. هذه الجذور لو تركتها هكذا ستموت وستذبل، وربما تحولت إلى أشواك، ربما ماتت، فلا بد إذن من سقيها. فجعل الله سبحانه وتعالى ماءها وهواءها وضياءها ونورها هو العمل الصالح. هذا العمل الصالح هو الذي يسقي هذه الجذور التي في القلب، ثم بعد ذلك يمتعك الله عز وجل بثمراتها ويمتعك بأزهارها، فترى قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الاستقامة مطعم أو طعم يفوق كل الطعوم، ومذاق يعلو كل مذاق، ونشوة دونها كل نشوة. نعم إنها نشوة، أرأيت إلى ذلك السكير، أرأيت إلى ذلك الذي يشرب الخمور ويتعاطى المخدرات كيف يكون في سكرته، في عالمه السفلي كذلك يكون المؤمن عندما يرى تلك الثمرات ويأكل منها، يكون في عالم آخر، في نشوة ولذة لا يمكن أن يجد لها عبارة من العبارات. إنها الاستقامة معاشر المسلمين، الاستقامة التي جعلت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة أرحنا بها يا بلال، الاستقامة التي جعلت حرام بن ملحان يقول يوم طعن بالرمح حتى نفذ منه، أي أدخل من ظهره فخرج من صدره، قال وهو يرى ذلك الرمح قد نفذ منه تبسم وقال فزت ورب الكعبة. الاستقامة التي جعلت إبراهيم بن أدهم إنسان فقير لكنه صالح، وعلى القرآن ليس معه شيء إلا القرآن الكريم والعلم بكتاب الله المبين، كان ينام في طرقات بغداد، ينام في الشارع، ليس لديه بيت ولا يملك كسرة خبز يأكلها، يقول إننا لفي عيش لو رآنا عليه الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. إنها اللذة التي لا تساويها لذة، إنها النعمة التي لا تساويها نعمة، إنها سعة لا ضيق فيها ولا أرق ولا حزن فيها ولا قلق، إنها سعة ورحمة ورضا ونعمة، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الناس الآن تجمع الأموال الطائلة وتملك المحلات الهائلة وتملك الثروات التي تذهل أهل الألباب، لكن المسلم يفرح بنعمة لا يملكها أكثر الناس، ألا وهي نعمة الاستقامة ونعمة الهداية. هذه النعمة التي من ذاقها خشي أن يحرمها، من ملكها يخشى أن يفقدها، لا يمكنك أن تعبر عنها بأي عبارة إلا أن ترسل من جفنيك تلك العبرات وتلك الآهات وتلك الزفرات، ورحمك الله سبحانه وتعالى، رحمك الله إذا نظرت فاخبرني، هل رأيت من قبل سمتا ومنظرا أحسن من هدي الصالحين؟ هل رأيت ماء أصفى وألذ وأرق من دموع التائبين النادمين؟ هل رأيت تعبا ونصبا ألذ من نعاس المتهجدين؟ هل رأيت تواضعا أجمل وأبهى وأطيب من انحناء الراكعين وجباه الساجدين؟ هل رأيت جنة في الدنيا أطيب وأوسع وأحلى من جنة المؤمن وهو في محراب المتعبدين؟ إنه ظمأ الهواجر، إنه مجافات المضاجع، فيا لذة عيش المستأنسين. هذه النعمة معاشر المسلمين طوبى لمن هداه الله تعالى إليها في مثل هذه الأيام، ووفقه إلى الاستمساك بشرائع الإسلام حتى يلقى الله وهو على أحسن ختام. تتعجب أخي المؤمن إلى أقوام كثيرين، إلى أقوام كثيرين ينحرفون عن هذا الطريق مع وضوحه، ينحرفون عن هذا الصراط مع بيانه وظهوره. تتعجب أخي الكريم إذا رأيت أكثر الناس لا يتوبون إلى الله ولا يقبلون عليه ولا يلتفتون إليه، بل تتعجب من أقوام عرفوا الحق فتركوه وعرفوا النور فهجروه. تتعجب من أقوام انحرفوا عن طريق الهدى والرشاد إلى طريق الغي والفساد، انحرفوا من طريق الجنة إلى طريق النار، انحرفوا من طريق الصلاح إلى طريق الطلاح. ما السر في ذلك معاشر المسلمين؟ لا بد أن يكون ثمة سر. وفي الحقيقة من اطلع كتاب الله على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يعده سرا. هذا هو موضوع خطبتنا اليوم معاشر المسلمين، إنه الحديث عن أسباب الانحراف، الحديث عن أسباب الانحراف. والانحراف هو الميل كما تنحرف السيارة في الطريق. ما هو الشيء الذي جعلها تنحرف؟ اسأل نفسك الآن، ما الذي يجعل كثيرين ينحرفون عن الصراط القويم والمنهاج المستقيم؟ هناك أسباب كثيرة، إن أسباب الانحراف كثيرة جدا لن ترى لها حصرا ولا حدا، ولكننا نضع أيدينا أيها الإخوة الكرام، نضع أيدينا على أسباب هي أسباب كل بلية وأصول كل نقيصة ورزية. أول أسباب الانحراف وأعظمه هو اتباع الهوى. اتباع الهوى كلمة طالما استمعت إليها في القرآن الكريم أو في السنة أو في الدروس والجمع والمحاضرات وغيرها، إنه أفظع داء وأخطر بلاء أن يتبع الإنسان هواه. ومعنى اتباع الهوى أن تحب المعصية وتقبل إليها وأن تحرص عليها. شتان 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 بين من تأتيه المعصية فيضعف أمامها، ومن يخطط لها ويمسك زمامها. فرق شاسع وبون واسع بين الخطأ والخطيئة، فالخطأ لا يسلم منه أحد، والخطيئة هي الإصرار على معصية الواحد الأحد سبحانه. اتباع الهوى هو أن تأتي المعصية وتطرق أبوابها وتلتمس أسبابها. أنت الذي تريد أن تكون على معصية تمسكها بيدك. هذا المصر الذي المعصية جزء من أجزاء حياته، له معصية يصر عليها لا يريد أن يتركها، يحبها ويهواها، هذا هو اتباع الهوى معاشر المؤمنين، أخطر داء على الإطلاق. فوالله ما أشرك مشرك إلا من هوى في نفسه، ولا عصى عاص ربه إلا من هوى في نفسه، وما ترك أحد للخير وأقبل على الشر إلا من هوى في نفسه. يقول الله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أرأيت، هذا سؤال، أرأيت إلى هذا الكائن العجيب؟ فإنه يستحق الفرجة والتعجيب، تعال لنتفرج عليه. أرأيت هذا الذي اتخذ إلهه هواه، يحب ما لا يحب الله ويبغض ما يحبه الله، يترك ما أمر به الله ويفعل ما نهى عنه الله، هذا اتخذ إلهه هواه. قال العلماء وهم يشرحون هذه الآية: كل من أحب شيئا وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه، يوالي عليه ويعادي عليه، يكون قد اتخذه إلها. فالمؤمن يحب الله ويحب لله ويبغض لله، يعادي لله ويوالي لله، هذا هو العبد لله حقا. فكذلك من أحب المعصية وعمل لها وتشبث بها ونصر عليها، فهذا يكون قد اتبع هواه. أرأيت من اتبع إلهه هواه؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ انظر كيف طرده الله عز وجل من حماه. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وكله الله إلى نفسه، وكله الله إلى نفسه، لا يكون معه الله تعالى حفيظا ووكيلا. الله لن يكون له وكيلا. لماذا؟ لأنه اتخذ إلهه هواه، أصر على معصية، جعلها في برنامج يومه يصر عليها، بل إنه ينصره ويتخذ الأسباب لها ويعادي من أجلها. قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية رحمة الله عليه: من اتبع إلى من جعل من اتخذ إله هواه، سئل عن ذلك فقال: كل من كان له هوى فركبه. وقال قتادة: إذا اشتهى شيئا فعله، لا يرقب لله إلا ولا ذمة، لا يرقب لله حرمة ولا شيء، كل ما اشتهاه يفعله. فهذا اتخذ إلهه هواه. وإذا امتلأ القلب بالهوى معاشر المؤمنين، إذا أحب المعصية وجعل لها مكانا في قلبه، فالمعصية تنادي أختها حتى يحب جميع المعاصي. وإذا أحب جميع المعاصي وامتلأ به قلبه، امتلأ بها قلبه، لم يبقى للهدى مكان، يأتي الهدى فلا يجد مكانه في القلب فينصرف. هذا من أعظم أسباب الانحراف. متى يتوب هذا؟ يخبرنا الله عن هذه الحقيقة المرة، هي فعلا حقيقة مرة، لكن الله يبين لها بصراحة. يقول عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى يضل عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الذي يتعاطى المخدرات وهو يعلم ضررها ومع ذلك لا يتركها، الذي يعلم عقوبة تارك الصلاة ومع ذلك يتركها، المرأة تعلم عقاب المتبرجة في الدنيا والآخرة ومع ذلك تعرض عن أمر الله ولا تستر نفسها، الذي يعلم عظم شأن الصلاة وينام عنها، الذي يعلم عقوبة عقوق الوالدين ومع ذلك يصر على عقوقهما. هذه الذنوب معاشر المؤمنين عقوبتها واحدة: الزيغ والانحراف عن الهدى. الله سبحانه وتعالى يعاقب هذا أعظم عقوبة، هي أن يطرده عن الهدى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. انظروا مثلا إلى من سبقنا، ولا تستعجبوا من حالهم، فإن مصير أكثرنا كمصيرهم. هذا أبو جهل الذي يعتبر فرعون هذه الأمة، يقول يوم سئل، وسئل في مكان في سر، في مجلس سري: أو يكذب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، والله إني لأعلم أن محمدا صادق، ولكن تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، فأطعموا فأطعمنا، حملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يوحى إليه من السماء، والله لن يكون ذلك أبدا. متى ندرك ذلك؟ هذا الذي جعله يقول لعبد الله بن مسعود يوم مات، قال: أنبئ محمدا أني لم أندم قط على عداوته. قد تستغرب: هل يكون من الناس من هو على هذه الشاكلة؟ قد تستغرب: أيكون هناك من الناس من يعلم الحق ويعرض عنه؟ نعم، الجواب واضح في قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. انظر إلى نفسك وأنت تناصح بعضهم، فتستمع إلى كلمة عجيبة طالما تطرق سمعك: لا أستطيع، أريد أن أتوب ولكن لا أستطيع. وأنت تنظر إليه متعجبا وتستمع إليه مستغربا: أو يعقل ذلك؟ ما السر في ذلك؟ الجواب واضح: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. انظر إلى الختم والعياذ بالله، الطبع على القلوب والختم على الصدور، لا يلج إليه نور أبدا. لماذا؟ لأنه مصر على معصية. هذا ليس فقط أخطأ زلة من الزلات، لا، هذا يصر على المعصية معاشر المؤمنين. فهؤلاء معاشر المؤمنين يصدق فيهم قوله سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الظالمين. يحكي بعض العلماء عن أحد الشعراء الماجنين المجانين، ومثلهم من يلقب في عصرنا بالفنانين، كان العلماء ينصحونه فلا يستمع إليهم، يدعونه فلا يقبل عليهم، معرض، يعلم أنه مخطئ بعشقه، مخطئ بتشببه ببنات المسلمين، مخطئ باستماع إلى آلات الطرب وغير ذلك، كان شاعرا ماجنا. أو تدرون أنه عندما نزل به الموت يوم مات ماذا قال؟ قال: أتوب إليك يا رحمن مما، أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت ذنوب، وأما من هوى ليلى ومن زيارتها فإني لا أتوب، ومات. هل يعقل أن يصل بالإنسان الحال إلى هذا؟ النعم، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لا تستغرب ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذه الشريحة معاشر المؤمنين كثيرة جدا في هذا الزمان، كثيرة، كثيرون من ابتلوا بالضلال والحرمان ولم يجدوا الطريق إلى الهداية، ولم يجدوا الطريق إلى الاستقامة. لماذا؟ فتش عن نفسك. حتى أهل الصلاح من فيه بصلاح له ذنب مصر عليه، فهذا يبتليه الله عز وجل بموت القلب، يبتليه الله عز وجل بقساوة القلب، يريد أن يعمل الصالحات لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فأعظم أسباب الانحراف معاشر المؤمنين اتباع الهوى، مصداقا لكلام الله تبارك وتعالى. وفي معجم الطبراني بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستمع، ثلاث مهلكات، ثلاث تهلك، ثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب كل امرئ بنفسه. هوى متبع، الذي يتبع الهوى ولو في جزئية من الجزئيات، فهذا يهلكه الله سبحانه وتعالى، يهلك قلبه فيختم عليه ويطبع عليه، والله الموفق لا رب سواه. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وجزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع طريقه واستنى بسنته وسار على منواله. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن ثمة رسالة توجه إلى من يتبعون أهواءهم ومن يعلمون من أنفسهم أنهم يتبعون أهواءهم، إما أنهم أعرضوا عن الحق كلية فلم يرفعوا له رأسا، وإما أنهم يقعون في بعض المنكرات والكبائر ولا يرون فيها بأسا. إلى هؤلاء رسالة، رسالة أوجهها إلى من اتبع هواه، أنه لن ينفعك الدعاء لتسلم من هذا المرض، والله لن ينفع الدعاء وحده لتسلم من هذا المرض، لأن الله عز وجل له سنن ينبغي أن تحترم. الله عز وجل ربط إجابة الدعاء بسنن ينبغي أن تحترم. مثل ذلك كمثل ذلك الصحابي الذي جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرافقه في الجنة، فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أكثر من الصلاة، أبذل أعمالا صالحة. لا بد من اتخاذ الأسباب، وأعظم أسباب المعالجة من هذا الداء العضال ورأس كل ضلال اتباع الهوى هو المجاهدة. لا بد من المجاهدة ومن المواظبة على الخير والمجالدة. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن الأعمال الصالحة لا تنال بالراحة ولا تعطى الغنائم إلا لمن شهد الساحة، فلا بد إذن من أن تصبر وتصابر وأن تجاهد وتثابر. هذا أعظم ما يجب عليك أيها المؤمن، أن تجاهد نفسك، تجاهد نفسك هواك، الحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه هواها، أي من كان يجاهد هوى نفسه. هذه المعركة القائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلا فليس لك مجال في مزاحمة الرجال. لا ينبغي للمسلم أن يكون حجر صبيا في حجر العادة مقمطا بقماط الهوى، بل لابد أن يكون رجلا متصفا بالرجولة، متصفا بالمروءة، متصفا بالفحولة، أن لا يقدم شرعا على شرع الله عز وجل، ولا هوى على ما أمر الله تعالى به. ولعل الله سبحانه وتعالى وهو يراك من فوق سبع سماوات تجاهد نفسك وتبذل قصارى جهدك، تحاول أن تثبت على هذا الخير الذي تعرفه، وإذا رأيت الشر أعرضت عنه بقدر الاستطاعة. إذا رآك الله سبحانه وتعالى وأنت تجاهد نفسك لمحاربة نفسك ومحاربة هوى نفسك، لعل الله يرزقك بتوبة نصوح لا تشقى بعدها أبدا، ربما مت بعدها بعد ذلك، ربما رزقك الله توبة تموت بعدها ولن تشقى بعدها أبدا. روى الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث أنس بن مالك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح عند الموت، يوفقه إلى عمل صالح عند الموت. لعل الله عز وجل حين يراك تجاهد نفسك يوفقك إلى توبة نصوح لن تشقى بعدها أبدا، وربما مت بعدها. وكان أبو بكر بن الضرير يقول: دافعت شهوتي حتى صارت شهوتي المدافعة. لاحظ، دافعت شهوتي حتى صارت شهوتي المدافعة. وقيل لأحد الصالحين: فلان يسير على الماء. تعلمون أن الصوفية وأهل الطرق وهم يتعاملون مع الجن تظهر على أيديهم بعض الخوارق ويظنها الناس كرامات وهي في الحقيقة ندامات. فكان بعض الناس يلبس على الخلق فيسير على الماء، وآخر يطير في الهواء وغير ذلك. فقيل له: فلان يمشي على الماء. قال: لو مكنه الله من مجاهدة هواه كان أعظم من المشي على الماء. إياك أن تظن أن الكرامة أن تطير في السماء وتمشي على الماء، أو أن تظهر ريح طيبة عند موتك، أو أن يظهر النور على وجهك. لا والله، ليست هذه بالكرامة، إنما أعظم الكرامة كما قال شيخ الإسلام هي الاستقامة. أعظم ما يكرمك الله تعالى به في الدنيا هو الاستقامة. فهذا هو محل أو هو المحل الذي يكرم الله عز وجل عباده من أجله، ومن أجله يهين تاركيه. وكان لزاما علينا قبل أن نختم حديثنا عن هذا السبب الأول من أسباب الانحراف وهو اتباع الهوى، وأنه لا علاج له، لا تتعب نفسك إلا المجاهدة، لابد أن تكون رجلا ضد الشهوات، المجاهدة والصبر والمجالدة. لكن نختم حديثنا برسالة أخرى إلى أهل الاستقامة. فأهل الاستقامة لا يجوز لهم أن يغتروا باستقامتهم، وأهل الهداية لا يجوز لهم أن يغتروا بهدايتهم. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولا يدري أحدنا متى يزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. فرسالة إليهم من جهة أخرى تماما: لن أوصيك بالدعاء، لن أوصيك بالعلم، لن أوصيك بأي شيء، ولكن أنصحك بشيء آخر، وهو أن تجاهد شهوتك أيضا، فأنت معرض للانحراف في كل لحظة، فينبغي أن تجاهد نفسك وأن تصابر عدوك، فإن الحرب قد حمي وطيسها واشتد لهيبها، وانظر كي تصبر إلى صبر أهل المعاصي على معاصيهم. اصبر كما يصبر أهل المعاصي على معصيتهم، إنهم يبذلون الغالي والنفيس، يبذلون الثمين والرخيص، يبذلون أوقاتهم، يبذلون راحتهم. لماذا؟ لينشروا معصيتهم ولينصروا طريقهم ومنهجهم. فأنت أيها المسلم التقي ينبغي أن تصابرهم وأن تجاهدهم أكثر من صبرهم ومجاهدتهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. اصبروا وصابروا، هناك من يصبر ضدكم فصابروه. وقال عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ها هو الفرق، إنهم يتألمون كما نتألم، يبذلون كما نبذل، ولكن الفرق أنهم أننا نحن نرجو من الله ما لا يرجوهم. رسالتي إليك أخي المسلم أن تقاوم بماذا؟ بالصبر والمجاهدة، أن تجاهد هواك وأن تجاهد المعاصي. وانظر إلى كلام الإمام أحمد يرسلها إلينا رسالة طيبة من سجنه الذي سجن فيه أيام محنته، محنة خلق القرآن، يوم صبر ووقف تجاه أهل الانحراف الذين أمروه وكانوا يجبرون الناس على أن يبدلوا عقيدة المسلمين ويقولون إن القرآن مخلوق. هو لا، وقف تجاههم، القرآن كلام الله غير مخلوق. يرسل إلينا برسالة من زنزانته، قال: سجنت وأنا صائم، وكبلوا يدي ورجلي بالسلاسل، وجلدوني 50 جلدة. قال الجلاد عندما سألوه: والله لقد جلدته 50 جلدة، لو ضربت بها بعيرا لمات، لو ضربت بها بعيرا لمات. وطافوا بي على بغل، أي وضعه على بغل وهو مقيد بالسلاسل والأغلال، فخشيت أن أقع على الأرض لكثرة السلاسل وثقالها. انظر ما الذي كان يتحمله رحمه الله. قال: فبعد جلدي أدخلوني بيتا مظلما، أي زنزانة، بيتا مظلما فبقيت فيه، فأتوا بعد ذلك بخمار مقيد بالسلاسل والأغلال وشدوه معي لكي يهينوا الإمام أحمد، ربطوه مع إنسان خمار جيء به فجلد ووضعوه مع الإمام أحمد في قيد واحد ليهينوه. قال الإمام أحمد: فطلبت الماء وتوضأت واستقبلت القبلة وصليت، وكان عندما يصلي يبكي رحمه الله. فتعجب السجين الذي معه هذا الخمار، تعجب، فإنه لم ير مشهدا قط مثل هذا المشهد، رجل في مثل هذه المحنة يحرص على هذا الأمر والدعاء والبكاء. فلما سلم الإمام أحمد سأله: ما بك؟ فقص عليه الإمام أحمد القصة. أو تدرون ما الذي قال له هذا الخمار؟ قال: أيها الإمام اصبر ولا تجبهم، اصبر ولا تجبهم، فوالله لقد أتوا بي فجلدوني 50 مرة. إمام أحمد جلد مرة ب50 جلدة، هذا أتوا بي 50 مرة وها أنا ذا أعود إلى الخمر. قال الإمام أحمد: والله لقد نفعني الله عز وجل بما سمعته منه. أي صبر من أجل ما سمع. الرسالة ما هي؟ إذا كان هذا الخمار يجلد 50 مرة وفي كل مرة 80 جلدة وهذا الجلد شديد، إذا كان مع كل هذا يصبر ويثابر على معصيته، فكيف لا يصبر أهل الطاعة على طاعتهم؟ هكذا الإمام أحمد يقول: إنني صبرت ونفعني الله تعالى بما سمعت، وكنت أدعو له في كل صلاة حتى هداه الله سبحانه وتعالى وتاب توبة نصوحة. معاشر المؤمنين، لابد من أن نجاهد هوانا حتى نكون في المستوى الذي رضيه الله سبحانه وتعالى ربنا. وبهذا نكون قد أرسلنا رسالة إلى جميع الخلق. هذا عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه كان في مجلس، أو كان ينظر إليه بعض الفساق من أهل المجون معهم خمر وغير ذلك، وكان يصلي وهو يبكي، رأوه يصلي وهو يبكي، فلما سئل أحدهم بعدما تاب: ما سر توبتكم؟ قالوا: رأينا العبد الصالح على تلك الحال فذكرنا يوم القيامة، رأيناه على تلك الحال فذكرنا يوم القيامة. هذا معاشر المؤمنين ما أردنا أن نتحدث معكم عنه من أعظم أسباب الانحراف اتباع الهوى، ولا ملجأ ولا منجأ من ذلك إلا بالمجاهدة. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم البر الكريم. وقوموا إلى صلاتكم.